أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إن شاء الله نبدأ من الليلة مرة أخرى في تدريس كتاب منار السبيل، كتاب من كتب الفقه على المذهب الحنبلي، من الكتب العظيمة اللي فيها فوائد كثيرة جدا. ويعني بنخلص الكتاب وبنعيد شرحه من جديد، ودي المرة 16 اللي هنبتدي فيها في شرحه للإخوة طلبة العلم. الكتاب كتاب سهل، وكتاب يعني اللي يقرأه يبقى عايز يخلص الكتاب بسرعة يعرف اللي فيه من الأحكام. فالكتاب من الكتب قلنا اللي سهلة ميسرة، وخاصة إذا كان واحد زي العلامة الكتاب كتاب سهل، وكتاب يعني اللي يقرأه يبقى عايز يخلص الكتاب بسرعة يعرف اللي فيه من الأحكام. فالكتاب من الكتب قلنا اللي سهلة ميسرة، وخاصة إذا كان واحد زي العلامة العظيم رحمة الله عليه الشيخ الألباني، هو اللي مخرج الأحاديث بتاع الكتاب ومحققها ومبين لنا الصحيح من الضعيف فيها. فالكتاب كتاب مخدوم، سواء المتن بتاعه وهو للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي، رجل من أئمة المذهب الحنبلي اللي وفاته قريبة، ليست من ما هوش من أوائل الحنبلة ولا اللي في الطبقات الوسطى، لا ده من المتأخرين، وكان وفاته متأخرا في سنة 1033 هجري، يعني احنا في 1423 بيننا وبينه فترات مش ما هيش طويلة. فحرر المذهب الحنبلي في زمنه، ونقى الكتاب بتاعه من مجموعة من كتب الحنبلة على القول الراجح، وجاب المختصر بتاعه اللي سماه كتاب الدليل أو دليل الطالب. اللي جه بعده الشيخ إبراهيم ابن ضويان، وحنشوف المقدمة بتاعته بيقول لنا فيها ايه، وبرضه شرح لنا هذا الكتاب، وهو كان برضه من المتأخرين من الحنبلة، كان سنة 1353 بيننا وبينه فترة وجيزة. هنا الفايدة، ما يبقى في ناس مجتهدين وعلماء كبار ومؤلفين كتب في العصور القريبة منا، بتبقى الفتوى قريبة التناول، ويبقى دراسة مجتهدين وعلماء كبار ومؤلفين كتب في العصور القريبة منا، بتبقى الفتوى قريبة التناول، ويبقى دراستهم للواقع اللي عايشين فيه هيبقى قريب انه يفتي فيه في الواقع. المفتي لما يكون عايش العصر ودار بأقوال الأولين وجدت مسائل في عهده يجي يفتي فيها بحسب ما أداه إليه اجتهاده، ولكن كلما كان قريبا من زماننا كلما كان أعلم بالواقع اللي موجود. الكتاب قلنا انه كتاب من كتب الفقه. المؤلف بتاع الكتاب اللي هو بتاع الشرح هنا الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان، ولد سنة 1275 في بلدة الرس من بلاد القصيم في نجد، رحل لطلب العلم في عدة من البلاد، توفي رحمة الله عليه سنة 1353. المقدمة موجود فيها في الكتاب الجزء منه، إن كان هو سيرته ما هيش مشهورة أوي بين العلماء، لكن المتقدمين من الحنابلة مذكور التواريخ بتاعتهم، مذكور سير حالات الحياة بتاعتهم، ولكن المتأخرين زي هذا ما لقيناش تراجم واسعة. مؤلف بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين، ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضاني من الدليل والتعليل، ده الكلام بتاع الشارح اللي هو الشيخ إبراهيم ابن ضويان، بيقول انه شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب اللي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف. شرحه يقول ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل. وزدت في بعض الأبواب مسائل يوسف شرحه يقول ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل. وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل. وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة وغالب نقلي من مختصره، ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها. هنا مهم نعرف المقدمة هو جيك ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها هنا مهم نعرف المقدمة هو جيك كتابه منين، نائل منين، اللي هو الشارح. فهو بيقول لنا أنه اعتمد في شرحه لكتاب الدليل، كتاب الدليل كتاب مختصر، الشارح اعتمد على شرح هذا المختصر على كتب الحنابل، يبقى ما طلعش بره كتب الحنابل. منها كتاب الكافي لابن قدامة، الكافي كتاب متوسط في الفقه لابن قدامة 4 أجزاء. ابن قدامة اللي هو صاحب المغني وصاحب الكافي وصاحب ايه تاني المقنع وصاحب العمدة، مش كده؟ ده ابن قدامة صاحب روضة الناظر، ده ابن قدامة العالم العظيم. فهو اعتمد على كتاب من كتبه اللي هو كتاب الكافي، الكتاب في الفقه، ومؤلف 3 كتب في الفقه، الكتاب الصغير بتاعه اللي 4 كتب في الفقه، الكتاب الصغير بتاعه اللي هو العمدة، اللي أكبر منه شوية كتاب المقنع، اللي أكبر منه الكافي، اللي أكبر منه كتاب المغني اللي بنشرحه يوم الأربع إن شاء الله. اعتمد الشيخ إبراهيم على كتاب الكافي وعلى كتاب تاني اسمه الفروع لابن مفلح برضه من الحنابلة. فلما حيجي في النص الكلام هتلاقي يقول لك قال في الكافي كذا وقال في الفروع كذا في الفروع كذا، يبقى أنت عرفت أنه هو ده نقل من كلام صاحب الفروع اللي هو ابن مفلح. يقول وقال في القواعد كذا، يبقى عرفنا أنه من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي. هيقول وقال في الشرح كذا كتير، بقى هو بيعتمد على الشرح الكبير، الشرح الكبير بتاع شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة. كتاب الشرح الكبير عبارة عن شرح لكتاب المقنع لابن قدامة، يشرح كتاب المقنع، والشارح يبقى ابن أخي ابن قدامة، ابن أخوه صاحب الشرح الكبير، والشارح هنا اعتمد على هذا الكتاب اعتمادا كليا. وهتلاقي كتاب الشرح الكبير إذا طلعت عليه مشابه جدا لكتاب المغني لابن قدامة، فنائل منه أكثر المسائل اللي موجودة فيه وزاد عليها بعض شيء. يبقى كأن هنا الشيخ استغنى عن المغني بكتاب الشرح الكبير، فكأنه اعتمد على الكافي والفروع والقواعد والشرح الكبير في الشرح لكتاب الدليل. بيقول لنا هنا وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك، كأنه عامل الكتاب أصلا كتاب مذكرة له هو عشان يذاكر منها. وده من تواضع الشيخ رحمة الله عليه، يقول لنا لعلمي بعجزي أو بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني. ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء، شوفوا الأدب بتاعه في الكلام، هقول يعني أنا بهذا الكتاب بإني أتكفف، عارف التكفف تمد كفك يعني تشحت يعني، كأني أنه أخذه تكففته من العلماء، يعني أخذ بضاعتي قليلة شحتها من العلماء. ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به، لما ألفت تطفلت به على موائد الفقهاء، الطفيلي الإنسان اللي يحضر المائدة من غير دعوة، فكأنه بيهضم حق نفسه، يقول أنا لست كهؤلاء الفقهاء ولا من هؤلاء العلماء ولكني متطفل عليه. شوفوا العلم يدفع صاحبه للتواضع إزاي. يقول رحمة الله عليه تمثلت بقول بعض الفضلاء، بعض الشعراء قالوا أسير خلف ركاب النجب ذا عرضي مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فردي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجه. كلام جميل، أبيات الشعر يقولها صاحبها إني أنا ساير وأنا أعرج وراء ركاب ركبين النجب، النجب من الإبل الجياد اللي بتشير سريعة، وأنا أعرج ماشي وراهم، يعني العلماء تقدموني وهم أفضل مني وأنا زي الأعرج اللي بيجري وراءهم، مؤملا كشف ما لقيت من عوجي فإلا حقت بهم بهؤلاء العلماء فيما ألفته من بعد ما سبقه فرج من رب العالمين، فكم لرب الورى في ذاك من فرجه. وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عبد في ذاك من حرجه. يعني الإنسان الأعرج محدش يلومه، وأنا بعترف بعجزي وتقصيري من البداية، رحمة الله عز وجل عليه في أدبه وتواضعه وعلمه، والكتاب مليء بالعلم، وإن كان يعني الشرح شرحا بسيط، ما هوش شرحا طويلا، عامله كنوع من التذكير للي بيقرأ في الفقه في بداية الفقه، وأيضا تذكرة للمنتهي من دراسة الفقه. فكتاب لا تستغنى عنه، وما تظنش انك هتقراه مره واحده وخلاص على كده وعدى وتاخد غيره، وهتلاقي نفسك محتاج تبص فيه كل شويه في الكتاب وترجع للمسائل اللي مذكوره فيه. قال: انما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي، عسى ان يكون تذكره في الحياه وذخيره بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل. أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصة وإليه مقربة، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم. دي المقدمة اللي ذكرها الشيخ اللي تدلنا على علم الشيخ رحمة الله عليه وعلى أدبه وتواضعه، وعن شرحه جاب منين هذا الشرح اللي بيذكره في هذا الكتاب. حيذكر بعد كده المقدمة بتاعت صاحب المتن اللي هو الشيخ مرعي بن يوسف والشرح بتاعه عليه. نشوف قال لنا ايه كده الشيخ مرعي. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، يقول ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، كتاب ربنا مبتدأ بالبسملة وبعدها الحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. الحديث قال لنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديث ضعيف جدا ضعيف جدا. قال: رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي، وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، برضو هذا الحديث ضعيف. قال: وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجزم، رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له. في أثناء قراءتنا للمتن ما بيجي حديث بنذكر أنه صحيح أو ضعيف، الكلام كلام الشيخ الألباني مش كلامنا إحنا، كلام الشيخ الألباني في كتاب القيم إرواء الغليل، فبنذكر حديث صحيح الحديث كذا. ففي البداية بس بنعرفك أن هذا نقل عن الشيخ الألباني، قال هذا صحيح أو هذا ضعيف، وبعد كده في أثناء الشرح بنختصر ونقول صحيح أو ضعيف وخلاص. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، أي هو مالك يوم الدين سبحانه وتبارك وتعالى. قال ابن عباس ومقاتل: قاضي يوم الحساب، الله عز وجل مالك يوم الدين، والدين معنى الجزاء، فالله عز وجل الذي يقضي بين العباد في يوم الدين يوم الحساب. وقال قتادة: الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، وعز وجل مالك يوم الدين، والدين معنى الجزاء، فالله عز وجل الذي يقضي بين العباد في يوم الدين يوم الحساب. وقال قتادة: الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هو أنه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، طب وباقي الأيام؟ لا شك أنه مالك كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن في يوم الدين تظهر الحقيقة أمام من كان يتغافل عنها ويتعامى عنها. فيوم القيامة لا ملك لأحد، لا أحد يملك، لا مالك بيت ولا مالك عبد ولا مالك دابة ولا يملك شيء. يأتي يوم القيامة حافيا عارية كما ولدته أمه. فهنا يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ هنا كل إنسان لا يملك شيء، لله الواحد القهار سبحانه وتبارك وتعالى. قال: لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته. والدين هنا الإسلام. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الحديث متفق عليه، بس الرواية يعلمكم دينكم، والرواية دي موجودة في سنن النسائي. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعصيك ربك فترضى. قال: والفوز والنجاة. الفوز معناه يعني النجاة والظفر بالخير. فمن تمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. يقول لنا حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله يصلي والملائكة تصلي ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فصلاة الله عز وجل عليه أن يثني عليه في الملأ الأعلى، أن يذكره بخير وبثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، على أخلاقه، على أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، فيثني عليه رب هذه الصلاة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقيل أيضا: الصلاة من الله الرحمة، يصلي يرحم سبحانه وتبارك وتعالى. وقيل: الرحمة المقترنة بالتعظيم، يعني يرحمه وهو العظيم سبحانه وتبارك وتعالى، يعظم نبيه صلوات الله وسلامه عليه فيرحمه ويعظم شأنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلوات الله وسلامه عليه: فأكثروا علي من الصلاة. وده في الحديث الآخر: أكثروا علي من الصلاة. وده جاء في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقال: وتتأكد في الحديث، الحديث الصحيح: وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره صلوات الله وسلامه عليه. ليلة الجمعة يعني الخميس بعد المغرب، هذه ليلة الجمعة، يوم الجمعة من فجر الجمعة لغاية غروب الشمس، هذا يوم الجمعة. قال: تتأكد الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره. وقيل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. معنى يعني حكم الصلاة عليه صلى الله وسلامه عليه. الآية قالت: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الجملة، على الجملة. ولكن اللي هيكون الواجب في الصلاة، إنه في الصلاة هذا الواجب في الصلاة عليه صلى الله وسلامه عليه. في غير الصلاة أكثر أهل العلم على أنها تستحب، البعض على أنه يجب، وأخذوا من هذا الحديث أن قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي الحديث الآخر: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وده حديث صحيح ولا أبر صحيح؟ بل في حديث آخر: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة صلوات الله وسلامه عليه. إن الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيستهين بذلك ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة يخطئ طريقه إلى الجنة. قال: وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنسان، يعني يفسر كلمة النبي، أي النبي؟ قال: النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغه فهو رسول. قول من الأقوال اللي قيلت في الفرق بين النبي والرسول: النبي رجل أوحى الله عز وجل إليه بوحي من السماء. هنا أي نبي مأمور بأن يأمر المعروف وينهى عن المنكر بهذا الوحي من الله عز وجل. لكن إذا كان صاحب رسالة آتاه الله عز وجل شريعة، يبقى هنا أنزل عليه كتابة أمره بتبليغه، يبقى الآن هذا صاحب رسالة، يبقى رسول. هنا اللي نقوله إنه كل رسول لابد أن يكون نبي، يبقى هنا يبدأ النبي وبعد ذلك يكون رسولا. منهم من يظل على ذلك نبي، ومنهم من يؤتيه الله عز وجل رسالة يأمره بتبليغها ويكون صاحب شريعة، فعلى ذلك يكون هذا رسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. آل النبي اللي هم ما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. يقول هنا الصحيح عندنا يعني عنده في المذهب يعني في المذهب، وإلا فغيره حيقول إنه آل النبي أهل بيته، آل النبي صلى الله عليه وسلم الأهل ودول أولى من يدخلون في 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 كلمة آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم أولى الناس آل النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته، أهل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون منهم، سواء كانوا من أقارب في النسب أو أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه أو لا آله صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيهم بالتبع آل النبي كل تقي، كل إنسان تقي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل من ضمن ذلك، ولكن أولاهم به من كان من نسبه صلوات الله وسلامه عليه أو يمت إليه بنسب عليه الصلاة والسلام أو بمصاهرة. قال وهو الصحابي بقى، الصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. لما يقول هذا صحابي، الفرق بين الصحابي وغيره، والصحابي كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون مؤمنا، بشرط الإيمان. فإذا كان اجتمع معه وكان كافرا ثم أسلم بعد وفاته، هذا يقول هذا مخضرم ليس صحابيا. الصحابي لابد يكون اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، دخل في الإسلام. أما من أسلم بعده صلى الله عليه وسلم فلا ينال شرف الصحبة، ما له شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كافرا في حياته. الصحب إذا هنا كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ومات على ذلك. قال وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب، يعني يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا ويوالون آل البيت فقط، ولكن الإنسان المؤمن الذي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أهل بيته ويحب أصحابه والتابعين له بإحسان وكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يدعو لهؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمن يتولى المؤمنين ولا يفرق بينهم إلا بحسب منازلهم وقربهم من دينهم وبعدهم عن ذلك. قال وبعد، يعني كلمة وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني عنه أنه كان يقول أما بعد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المرعي فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. قال المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر في الفقه. يبقى هنا الكتاب الأصلي كتاب مختصر، ودي كان عادة الفقهاء الأقدمين إن واحد يألف كتابا مختصرا عشان يسهل على طالب العلم أن يحفظه، وبعدين يجي واحد بعد ذلك يشرحه، وقد يكون نفسه هو الذي ألف المختصر هو الذي شرحه بعد ذلك، حتى كل الكتب الكبيرة متون أصلها متون وشرحها بعد ذلك، زي ما ابن قدامة في كتاب المغني شرح المتن للإمام أبي القاسم الخرقي صاحب المختصر، فشرحه ابن قدامة في المغني الكتاب المجموع للإمام النووي، هذا الكتاب العظيم الكبير الطويل أصله مختصر للإمام أبي إسحاق الشيرازي كتاب المهذب، وده الإمام النووي شرحه في كتاب المجموع، وهكذا هتلاقي الكتب مختصرات يحفظها العالم وبعد ذلك يشرح هذا المختصر. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، ولم يطل فيمل، أفضل الكلام ما قل ودل. أنا ما لقيتها شيء هنا، حتى الشيخ الألباني ما تكلمش عنها، ولكن منسوبة لعلي رضي الله عنه، والكلمة جميلة خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. هذا مختصر في الفقه، يقول لنا الفقه في اللغة الفهم، اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو القوة القريبة. عايز يقول لنا هذا كتاب من الكتب ما ألفوش في العقيدة مثلا، ما ألفوش في علم الكلام، ما ألفوش في الأصول، هذا كتاب في الفقه. الفقه إيه الفقه؟ يقوم يقول لنا يفسر كلمة الفقه الفهم، الفهم، ولكن مش أي فهم، مش أي فهم، لا، ده هنا معرفة الأحكام الشرعية، بل فهم في الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالقوة أو بالفعل أو بالقوة القريبة. يعني أنه واحد عنده إمكانية الاستدلال، يا إما هو عنده هذا الاستدلال أو القوة القريبة مهيئ لهذا الاستجابة. ده من ضمن التعريف في لكلمة الفقه أو علم الفقه. قيل هو العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، يبقى الفقه هيبقى علم بأفعال المكلفين. المكلف بيعمل إيه؟ هذا الفعل حلال ولا حرام؟ مستحب ولا مكروه ولا مباح؟ يبقى هنا الفقه حكم على أفعال المكلفين. قيل معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها. الفقيه هيقول لنا في الاصطلاح من عرف جملة ولا مباح، يبقى هنا الفقه حكم على أفعال المكلفين. قيل معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها. الفقيه هيقول لنا في الاصطلاح من عرف جملة غالبا، عالم عرف جملة من علم الدين، من أحكام هذا الدين، من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، يبقى عرف هذا استدلالا، استدل بالكتاب، استدل بالسنة، استدل بالقياس، استدل بوجوه، أو عنده المهيئ بعلمه لأن يحكم في هذه الأشياء. يبقى هنا إما استدلالا النص بيقول كذا يبقى الحكم كذا، أو أنه النص مش معاه في هذه المسألة فهو مهيئ بعلمه أنه يفتي في هذه المسألة دي. القوة القريبة التهيئ للاستدلال، يبقى هنا ما يقول العلم بالفعل يبقى هو عنده النص في هذه المسألة يستدل عليها بالنصوص من كتاب أو سنة ونحوها، أو إن ما عندوش ذلك فهو عنده القوة القريبة من الفعل، معناه القوة القريبة والقدرة على الاستدلال والتهيئ له. يقول لنا لا يطلق الفقيه، ده الكلام ده برضو كلام أحد الحنابلة اللي هو أبو الوقاء الفتوحي في شرح الكوكب المنير، يقول لنا لا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة اللي هي المعرفة بالأدلة التفصيلية. قال كما لا يطلق الفقيه على محدث ولا على مفسر ولا متكلم ولا نحوي ونحوهم. وقيل الفقيه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية. فعمر ما حيكون الإنسان الفقيه أرى باب من أبواب الفقه يبقى فقيه، لابد يكون حصل الفقه، درسه وهضمه وفهمه وصارت له ملكة في هذا الفقه، الفهم والقدرة على الاستدلال وإلحاق الشيء بنظيره. يبقى ده ما يجيش انك هتقرا الفقه مرة واحدة وهتقول انا بقيت فقيه وعرفت، لا، احنا طلبة علم بنطلب العلم نتعلم ونقرأ، والعالم اللي يصير ملما بهذا الفقه الفقيه اللي هيبقى صارت له ملكة ودربة على مسائل الفقه والقدرة على الاستدلال له. ده الفقه. بيقول لنا هنا على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، يعني بيرجح المذهب بتاعه من مذهب الحنبلي، الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ولد ببغداد الإمام أحمد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر الأئمة. قال بلغت في إيضاحه رجاء الغفران، بلغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. قال والأحكام خمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين، آمين. دي المقدمة بتاعة هذا الكتاب. برضو في قبل ما ندخل في أحكام الطهارة ونحوها، نقول أنه لابد من مقدمة أخرى في ذلك، أنه ليه المسلم بيدرس الفقه؟ طالب العلم يدرس هذا العلم العظيم حتى يعرف أحكام شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعرف الحلال ويعرف الحرام، يعرف الحلال فيأتيه، يعرف الحرام فيجتنبه ويحذر منه، يتعلم العلم ليبلغ هذا العلم. بعدما تعلم يبقى المسلم يتعلم ليبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يبقى مطلوب من كل من يعلم أن يبلغ هذا العلم الذي يعرفه ويتعلمه. لا يكتم هذا العلم الذي تعلمه. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهنا الإنسان لا يكتم العلم الذي يعرفه. وهنا نقف عند هذه الآية ونذكر كلاما للإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية من سورة البقرة، يقول لنا فيها سبع مسائل. المسألة الأولى: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى ملعون، واختلفوا في من المراد بذا أو من المراد بذلك. اختلف العلماء من المراد بهذا الشيء. قيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم داخلون في ذلك. وقيل المراد كل من كتم الحق، وده الصواب، إن كل من يكتم حقه يحتاج إلى هذا الحق إن يكتمه ويداريه، فهذا داخل تحت اللعن فيه. يبقى من عرف شيئا من العلم الشرعي واحتاج إليه فيه وجب عليه أن يبلغ هذا العلم، لا يتعنت مع الخلق، لا يكتم ما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى. ما تبقاش انت عارف الشيء وتسأل عنه وبعدين طب روح لفلان اسأله، ما انت عارفه ليه هتحير اللي بيسألك فيه، طالما انك عندك القدرة وعندك الوقت على ان تبلغ هذا الشيء. يقول لنا هنا انه جاء في الحديث: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. الذي يسأل عن علم يعلمه وكتم هذا الشيء، كتب حتى لا يبلغ أمر دين الله عز وجل، هذا يلجم يوم القيامة بلجام من نار. مهم جدا نحن نقرأ كلام الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية علشان نتبين إن متى نسأل ومتى يجب الجواب ومتى لا يجب الجواب. يقول: هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا. أبو هريرة رضي الله عنه يقول هذه الآية، لولا هذه الآية ما كانش حدثهم حديثا، ولكن خاف من هذه الآية أنه يكتم علما أمر بتبليغه. وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه. يعني إذا صار فرض عين، إذا صار فرض عين إنسان، فرض إنسان بيسأل الآخر: أنا صليت الظهر ثلاث ركعات وسلمت، أعمل إيه؟ هنا الآن أنت تعرف يعمل إيه، تقول له فضل عليك ركعة، تجيب الركعة الباقية وتسجد للسهو. يبقى أنت كده علم وجب عليك أن تبلغه الآن، ما يجيش إنسان يقول له طب تدفع كام وأنا أعلمك، هنا لا يحل له ذلك. يبقى هنا كأنه يكتم العلم إلا أن يشتري به ثمنا قليلا، فينتظر اللعنة من الله: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله إنه دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله، لا يستحق الأجرة، بخلاف ما إنسان بيدي التاني درس خصوصي في اللغة العربية، بيدي له درس خصوصي في القرآن والتجويد ويأخذ منه أجرة على ذلك، ما فيش مانع من ذلك على ما سنذكره بعد ذلك في بابه إن شاء الله. لكن إذا تعين عليك أن تعلم إنسانا، ما فيش غيرك اللي يعلمه وهو محتاج إلى ذلك، وما فيش مؤنة عليك في أنك تعلمه، وجب عليك أن تعلم هذا الذي يسأله. يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله: تحقيق الآية، تحقيق المعنى في الآية، أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، يعني بيكتم للكتمان عشان محدش يعرف يعصي، وإذا لم يقصده، إذا لم يقصد الكتمان لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. مهم جدا، يعني إمتى يعصي العالم لما يجي له إنسان يقول له أنا عايز سؤال أسأل سؤال وبعدين يقول لا مش هجاوبك، هنا إذا وجد غيره يجيب عن هذا السؤال يبقى يذهب لهذا الغير ولا يعصي بذلك. لكن إذا منع تعنتا فاضي ويقدر وما فيش غيره يجيب، يبقى هنا يأسم. دي نقولها لأن كتير من الناس يمكن يتورع من أنه يجاوب السؤال، أنت تدرس باب من أبواب الفقه وبعدين حد سألك سؤال أجب اللي أنت درسته أجب به، ما فيش معنى أن يجي لك سألته طب هنروح للشيخ، تعالى معي نروح للشيخ، يقول له الشيخ مش فضيلة مش فضل تضيعي الوقت. يبقى هنا السؤال اللي تعرف تجاوبه أجب، يبقى كده بلغه عني ولو آية، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن إذا الأمر أشكل عليك وعلي والأمر صعب ويحتاج لمن يفتي فيه مثلا، اذهب لمن يفتي فيه، لكن أنت تعرف الجواب أجب في هذا الشيء. فرضنا أنت تعرف الجواب وخدت تعنتا، تعال نروح لفلان، قالك لا مش فضيلك أنت ولا هو، وهو يعرف أن أنت تعرف تجاوب، يبقى على ذلك لا إثم عليه في ذلك. كل إنسان يضن بوقته ويحرص على وقته، ولو اتفتح الباب كل إنسان عايز يسأل يبقى هتقعد اليوم بحاله أنت والشيخ علشان يجاوبك عن أسئلتك، خاصة ما يكسر العدد بتاعكم يبقى حاجة صعبة جدا أن حد يتفرغ لهذا العدد الكبير للإجابة عن الأسئلة. فلذلك أنه متى يأسم الإنسان؟ إذا كان السؤال ما فيش حد يعرف يجاوب عليه ومحتاج إليه، يبقى تعين عليه أن يجيب هذا السؤال أي عالم من العلماء أو أي مفتي من المفتين. يقول لنا الإمام القرطبي: إذا لم يقصد العالم الكتمان العلم لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره، إذا عرف أنه مع غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. أما أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم. يعني هنا بيقول لو جاء واحد كافر وقال للواحد من المسلمين تعال حفظني هذه الآية أو علمني، هل يجب عليه أن يحفظه أو يعلمه؟ ما يجبش عليه، يقول له اسلم الأول وبعدين أحفظك ونعلمك اللي انت عايز. لكن إذا سأل سؤالا يعرف منه أنه يحتاج لمعرفة هذا السؤال لعله يدخل في الدين، وجب عليه أن يعلمه ما يدخل به هذا الدين. قال: وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحداد ليجادل به أهل الحق. يعني مش أي علم يبلغ لأي إنسان، قد يعلم إنسان مسائل في أصول الفقه عشان يتمرس بها ويعرف يجاوب في الفقه ويفهم الفقه، ومن ضمن الأشياء اللي فيها قد يكون علم المناظرة موجود فيها، ولكن لا يعلم مثل هذا العلم لإنسان طبيعته الجدل والمناظرة وهو من أهل البدع عشان يدافع عن بدعة من البدع أو يجادل بالباطل، فمثل هذا لا يستحق أن يعلم. قال: لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحداد ليجادل به أهل الحق، ولا يعلم الخصم على خصمه حدة يقطع بها ماله. إذا كان خصمين ما يجيش العالم يقول للواحد من الاثنين قول كذا تغلبه في هذا الشيء، يبقى أمر هنا مش إجلاء بحدة، ده أمر تضييع الحقوق. قال: ولا يعلم السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية. أن يجي إنسان يفتي زي ما بعض علماء السلاطين كان يفتون في زمن من الأزمنة ويذهب للخليفة ويقول له يحدثه بحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الخليفة إذا تولى الخلافة رفع عنه التكليف في أمر ما يفعله بالناس، وكان الخلفاء يعرفون كذب هؤلاء الذين يقولون يحدثون يفرحوا بها ولكن عارفين هم كذابين اللي بيقول لهم هذا الشيء. فلا يحل لأحد أنه يعلم سلطانا شيئا يتبدح به على أهل الدين وعلى أهل الصلاح، وغالبا ما يعلمه أشياء باطلة وليست من دين الله عز وجل. قال: ولا ينشر الرخص في السفهاء. ويعني مش أي حاجة تتقال لأي حد وتعرف أنت بتدرس لمين، إما بتدرس لطالب علم يبقى هنا تدرس له ما جاء في الكتاب ما جاء في السنة ما يحتاج إليه هذا الإنسان، أو بتدرس لإنسان عامي ملوش في هذا اللي تقول يبقى تديله القدر اللي يحتاج إليه هذا الإنسان. والنية، نية الإنسان اللي يدرس، ما تبقاش النية إن عشان يظهر أنه مدرس وأنه عالم وأنه أعلم من غيره وبيقول اللي ما يتفهمش ويقول اللي ما يتعرفش واللي غيره ما بيعرفش يقوله. هنا الإنسان الذي يتعلم العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. دي بعض الحاجات اللي ذكرها الإمام القرطبي في الآية، وارجعوا لها في كلام الإمام القرطبي كلام جيد وجميل فيها. في بعض الأداب نحب ان احنا برضو في البداية ان احنا ندرسها مع بعض او نقراها مع بعض، من كتاب جوامع الأداب للعلامة القاسمي رحمة الله عليه، كان رجلا عالما وكان مربيا. هذا الكتاب من الكتب اللي لابد كل طالب علم يقرأ هذا الكتاب، اسمه جوامع الأداب للإمام القاسمي رحمة الله عليه. حنقرأ من هذا الكتاب أدب المتعلم ونشوفه بيقول لنا إيه في الأداب اللي ينبغي نحن نتعلم هذه الأداب فنكون قدوة لغيرنا. الأدب مع من يعلمنا، الأدب في درس العلم، سواء اللي بيعلمنا صنعة ولا بيعلمنا فقه ولا من كتاب جوامع الأداب للعلامة القاسمي رحمة الله عليه، كان رجلا عالما وكان مربيا. هذا الكتاب من الكتب اللي لابد كل طالب علم يقرأ هذا الكتاب، اسمه جوامع الآداب للإمام القاسمي رحمة الله عليه. حنقرأ من هذا الكتاب أدب المتعلم ونشوف وبيقول لنا ايه في الاداب اللي ينبغي ان احنا نتعلم هذه الاداب فنكون قدوة لغيرنا. الادب مع من يعلمنا، الادب في درس العلم، سواء اللي بيعلمنا بيعلمنا صنعة ولا بيعلمنا فقه ولا بيعلمنا عقيدة ولا بيعلمنا في 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 مدرسة ولا في غيره، الادب مع من يعلمك، اللي بيعلمك له فضل عليك، يبقى نتأدب مع هذا الذي يعلمنا. قال لنا ادب المتعلم، أول أدب من الأداب يقول لنا العلامة القسيمي رحمه الله أن يسترشد بمعلم خبير ناصح حكيم سمح بعلمه متأن في تعليمه. العلم يحتاج الإنسان لا يولد عالما، وخاصة إذا كان علوم من العلوم اللي تحتاج لأخذ وعطى فيها ولتدقيق وتشقيق وتفهيم، يبقى هنا يذهب لمن يعلمه هذا العلم ممن هو قد يكون متخصصا فيه أو يكون من أهله. فاسترشد بمعلم خبير ناصح، ناصح ما بيكتبش العلم ويعلم لله سبحانه وتبارك وتعالى وعنده حكمة. وممكن يكون إنسان عنده علم ولكن عايز يقول العلم كله مرة واحدة، ياخده الإنسان مرة واحدة ينسى كله مرة واحدة، ولكن يكون حكيما متى يقول، ما الذي يحتاج هذا الطالب في هذا الوقت، التفرقة بين إنسان وإنسان في تدريس هذا العلم، من يحتاج إلى شيء علمه أو بدأ يبدأ بإيه ويأخر إيه فيه. أن يكون سمحا بعلمه، سمحا يعني ليس يظن بعلمه، ليس بخيلا بعلمه، متأن في تعليمه، أن يتأن في التعليم. الشيء اللي بيتعلم سريعا بيضيع سريعا، لكن الشيء اللي بيأخذ آية آية وحديثا حديثا يكون سهل الإنسان يحفظه ويفهمه. ثاني صفة من الصفات أن يرغب في العلم رغبة متحقق بفضائله واثق بمنافعه. اللي بيطلب العلم واثق في أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي للعلماء الأجور العظيمة يوم القيامة، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. فالذي يتعلم العلم بيرجو بركة هذا العلم، يرجو بركة المجلس الذي يجلسه لتعلم هذا العلم الشرعي، يكون واثقا في نفع هذا العلم. يمكن إنسان أجرب أتعلم كذا عشان تنال بركة هذا العلم وبركة مجالسة أهل العلم، لابد تكون صافي القلب، صافي الذهن، تكون واثقا برحمة رب العالمين سبحانه وبثوابه في التعليم. أن يكون الباعث له طلب مرضات الله والعمل بوصاياه، ألا يطلبه لمراء أو رياء، لا يماري الجدل يعني ولا رياء تسميع بين الناس عشان يتقال عالم. وجاء في الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله عن كعب بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. يبقى لابد من أنك تحسن النية وتخلص النية في تعلم العلم الشرعي. من الأدب أن يبتدئ بأوائل العلوم ليتدرج إلى آخرها، وده أدب عظيم جدا. والناس دي ناس علماء، ناس درست العلم وتعلموا على أيدي مشايخ، لذلك ظهرت منهم الحكمة في كلامهم. فده كلام رجل عالم العلامة القسيمي رحمه الله، لك عايز تتعلم العلم ابتدي بألف به، بألف به من بداية العلم، ما تنطش على طول على آخر العلم وإلا ولا هتحصل شيئا أبدا. تلاقي كتير ممن يريد دراسة الفقه يوم يسأل رأيي أبتدي بإيه في الفقه، المغني ولا الشرح الكبير ولا المجموع للنووي ولا المبسوط لفلان، الكتب أنت درس هذه وأنت فهمت أصلا إيه الفقه، كيف تبتدي به؟ تبتدي من الأشياء البسيطة السهلة، لما تخلص السهل ادخل في الأصعب منه شوية، وهكذا شيئا وراء شيء. فبيقول لنا هنا إن المعلم بتاعك اللي يعلمك، من يعلمك الشيء الصغير، لو قال لك تعالى هعلمك الحاجة الكبيرة من أولها معناه أنه بيعقدك، معناه أنك عمرك ما هتوصل تخلص هذا الشيء أبدا، ولكن تبتدئ بالشيء الصغير لتصل بعد ذلك إلى الشيء الكبير. فقال لنا أن يبتدئ بأوائل العلوم ليتدرج إلى آخرها، شوف درجة شيء وراء شيء لغاية ما توصل في النهاية. ومن لم يحسن البداية وساوى ذوي النهاية، شوفوا الكلام الحكيم بقى، من لم يحسن البداية ما عرفش يبتدي ازاي في الدراسة ونط على طول على آخر العلوم وساوى ذوي النهاية، يرى تشوفوا فين بقى ده، قال يرى في لغط مضل أو غلط مزل. يرى هتشوفوا فين بقى ده، هتلاقي في مجلس وفجأة ينطق لو في وسط علماء موجودين يقبحوا الكلام اللي بيقولوا، انت مش فاهم حاجة، جبت منين الكلام اللي بتقوله هذا الشيء، يقوم يقرأ الحاجة اللي مش فاهمها ويتكلم بها. فيرى هذا الإنسان في لغط مضل، إما عمال في لغط ويقول كلام هجس، أو في غلط يزله هذا الغلط أمام العلماء. قال وكان ممن رضي بخداع نفسه وقنع بمداهنة حسه. كأنك بتضحك على نفسك لو بديت بأكبر حاجة وانت شايف أقل الأشياء التي لم تفهمها. أيضا من الآداب ألا ينيى في طلبه وأن ينتهز الفرصة به. العلم فرصة ما تعرفش إمتى تحصلها، قد تكون الآن فارغا عندك الوقت وخالي الذهن، ويمكن بعد فترة تلاقي نفسك مشغول وراك المال وراك العيال وراك المرض والذهن اللي كان خالي صار منشغلة. اقتنص شوارد هذا العلم، خد العلم في وقت ما أنت فارغ لا تدري بعد ذلك تصل إلى إيه. قال لا يني في طلبه وأن ينتهز الفرصة به، إنما العلم بالتعلم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحلم بالتحلم. شوف هنا إنما العلم بالتعلم، تعلم يعني شيء 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 تصل في النهاية لأن تكون عالما. من أدب المتعلم ألا يدعوه ما استصعب عليه إلى تركه، أو ما استصعب عليه إلى تركه. يمكن أنت بتدرس في الفقه في البداية بتلاقي أحكام من الأحكام الصعبة، في حاجات سهلة جدا وحاجات تانية، وخاصة في أبواب الحيض والنفاس ومسائل متحيرة والتلفيق ومش عارف إيه، تلاقي حاجات بقت صعبة أوي، يقوم الإنسان يمل ويزهق منه. فبيقول لك إنه لا، ما تخلكش الحاجة تتعقد من أولها، مر في هذه الأشياء وبعد ذلك ستتقنها يوم من الأيام. قال ألا يدعوه ما استصعب عليه إلى تركه، وأن يكثر من المذاكرة ليحفظ ما علم وليستفيد ما لم يعلم. بالأمر المذاكرة، تعلم مسائل يذكرها ويراجعها مرة ومرة بحيث أنه يحفظ هذا الشيء. قال من ضمن الأداب ألا يؤيسه تبلل ذهنه ونبوغ فطنته، فإن الدأب يذلل الصعاب. ممكن يكون واحد بيبتدي في الفقه وشايف واحد بادي معاه بس التاني متفوق عليه والتاني أشطر منه بكتير، بيحفظ اللي هو مش عارف يحفظه وهو واقف مش عارف يعدي، فبيقول لك إن معلش دي مسألة وقت، وشيء ورا شيء حتحصل بإذن الله هذا الإنسان وستدركه. فبيقول لنا الدأب يذلل الصعاب، الشيء الصعب مع المثابرة عليه في النهاية بتصل إلى معرفته. والحالة اللي بتتعلم بصعوبة بتتنسى بصعوبة، يعني ممكن تيجي تحفظ آية تلاقي سهلة حفظتها بسهولة، تلاقي نفسك نسيتها بسهولة، آية قعدت فيها ليلة عمال تعيد وتزيد وتغلط وتعيد وتزيد، في النهاية تستقر في دماغك ما تتنساش. فكذلك في العلوم الشرعية، إن ما كان صعبة وحاولت لغاية ما وصلت للفهم صعب إنه يضيع منك هذا. قال ألا يلهيه عن طلبه كثرة مال وجدة ولا نفوذ أمر وعلو منزلة، وألا يمنعه كبر سنه وتقصيره في صغره عن الجد في إعلاء منزلته بالتعلم في كبر في كبره. الإنسان يمكن شيخ كبير ويتعلم وفيش مانع أنه يتعلم، ولكن الشيء السيء أن الإنسان يترك العلم وما تعلمناش وإحنا صغيرين، هنتعلم دلوقتي بعد ما شاب ودوك كتاب ويتريقوا فيها. لا، العلوم الشرعية مسائل عظيمة، بعض العلماء كان على فراش الموت، يعني من تراجم العلماء اللي قرأناها وهو على فراش الموت ويدخل عليه فقيه من الفقهاء فيقوم يسأله إن المسألة اللي كنا تكلمنا فيها قبل ذلك وصلت فيها لإيه، فقل في مثل هذا أنا جاي لك أنت بتموت طلع في الروح وتسألني عن هذا الشيء. قال أموت وأنا أعلمها خير من أن أموت وأنا أجهلها، أموت وأنا أعرفها أحسن من أموت وأنا جاهل. تباحث في المسألة وخرج فسمع النعي، لسه طالع من الباب سمع اللي بصوته، مات هذا الإنسان. شوفوا في آخر حياته هو يطلب العلم رحمة الله عليه. يقول أن تكون سيرته الشخصية ملائمة لشرف العلم والدين. يبقى هنا تتعلم العلم وتطبق هذا العلم على نفسك، أول واحد تطبقه على نفسك تكون السيرة الشخصية، ما تقالش بص أبو دائن اللي عمل لنا فيها شيخ ومش عارف هو سيرته كذا وكذا وما يعرفش حاله، أو يشكوه أهله تبعت أمه سؤال زي اللي قالنا في رمضان تشتكي ابنها بيحضر درس الفجر والعشاء وما بيسمعش الكلام وبيتريق على أمه بيعمل كذا. هنا تتعلم العلم تكون سيرتك الشخصية دليلا على أنك إنسان من طلبت هذا العلم الشرعي تشرفت به لملائمة شرف، أو تكون سيرته الشخصية ملائمة لشرف العلم والدين. من الأداب للمتعلم أن يحرص على كتابة كل ما يسمعه من بحوث وحكم ونكت غريبة في بابها، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. تقوم إيه اللي تسمعه اكتب، ما تعتمدش على الحفظ، قد يكون حفظك الآن قوية ولكن بعد فترة هيضيع هذا الحفظ. إذا تكتب وتكتب بخط واضح، الحادة الآن وانت صغير في السن عينك قوية شايف، تكبر في السن عينك تعشش ما تشوفش، اللي انت كتبته بخط رديء زمان وبخط صغير زمان تيجي تقرأ ما تعرفش تقرأ بعد. لذلك من البداية تعلم. اللي قالوا لنا هذا الشيء مشايخ كبار جربوا وشافوا فأعطونا حكمتهم وعلمهم، لذلك نستفيد من علوم هؤلاء. وهو بيقول لنا الإمام القسيم رحمة الله عليه أن يعتني بإدادة خطه وبملكة سرعة القلم وحفظ الكتابة من التحريف. ثم ذكر أدب المتعلم في درسه، قال عليه أن يكد في النظر نفسه وأن يكثر من المقروء درسه وألا يضجر من معاناة الحفظ ومراعاته وكتابة النفائس ولا يثق بما استقر في ذهنه. ما تقولش أنا حافظ الحكاية دي أنا عارفها أنا كذا، يجي تمر الأيام والليالي ويحصل النسيان. دايما تكتب كل شيء تتعلمه تكتبه. قال أن يبحث عن الحقائق ويتثبت ويصبر ولا يتقلب ولا يتضجر. قال أدب المتعلم في حفل الدرس يلزمه أن يجلس بوقار وبإصغاء وينظر إلى الأستاذ حين إلقائه وأن ينظر في الكتاب إذا قرأ منه أستاذه. إن الإنسان اللي بيتعلم معه كتابه في أثناء القراءة وبينظر في كتابه، في أثناء الشرح ينظر إلى من يعلمهم. قال وليهتم بشرح أستاذه وتفهمه وأن يجتنب إجابة سائل للأستاذ قبله وأن يصغي لمن سأل وأن يجتنب الهزء بمن زل في سؤاله. من الأداب في دروس العلم، مش شرط في درسنا، درسنا ما بنسمحش لحد يتكلم ولا يسأل فيه، لكن دي أداب عامة نتعلمها، إن تكون في درس علم والأستاذ سأل حد من الجالسين واحد أداب وأخطأ محدش يضحك. أحيانا نلاقي بعض صغار السن يوم الضحك واخده قوي، يسمع الحاجة يروح ضاحك، قد يكون الجواب جوابا بعيدا جدا عن الصواب، قد يكون، ولكن أي يؤمنك أن أنت راخر تقع في مثل هذا الشيء؟ لا تسخر من أحد أبدا. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح إيه، قال ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب. فالإنسان اللي قاعد عشان يضحك علشان مش قاعد بقى لدرس، قاعد يضحك ويستهزأ، يبقى الملائكة لا يستحق أن يستغفروا لهذا الإنسان. ملائكة تحف بطلبة العلم في مجلسهم، يدعون لهم ويستغفرون لهم ويخبرون ربهم عنهم وربهم أعلم بهم سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يستحق ذلك من حضر بالنية الخالصة لله سبحانه لا ليستهزئ من أحد. نقولها تاني، يقول لنا أن يجتنب إجابة سائل الأستاذ قبله، واحد بيسأل سؤال يروح واحد من القاعدين مجاوب قبل ما يجيب عليه المسؤول، وأن يصغي لمن سأله، أن يصغي، ما يبقاش وقت يتقال اللي عنده سؤال يسأل يروح كل واحد في حاله بيتكلم لوحد، لا تنتظر زي ما كنت في أول درس لغاية ما ينتهي الدرس. قال وأن يجتنب الهزء بمن زل في سؤاله، سأل سؤاله كان السؤال خطأ فهنا أعذر، أعذر معلش مشغول معلش، لما تعذر تكون أنت أولى بالعذر، فربنا يجعل من يعذرك يوم من الأيام. وكل بني آدم خطاء، واللي بيعمل حاجة غيره بتتردده في يوم من الأيام. قال وأن يحذر مسابقة الأستاذ في إلقائه إذا وقف لتنفس أو تأمل، ممكن اللي بيلقي الدرس اتحبس اتحبس لسانه واقف مش قادر يكمل، جاي يستدل بآية مش عارف يجيب الآية، اصبر عليه اصبر عليه، ما تبرجلش اللي بيتكلم، ما توريلوش انك عارف واللي بيقوله ده خلاص ما احنا كلنا عارفينه، لا اصبر عليه. كان الامام الشافعي رحمه الله يحضر لاستاذه الامام مالك رحمه الله عليهما. الامام الشافعي حافظ الموطأ قبل ما يروح لمالك، قبل ما يروح لمالك كان حافظ الموطأ، وجلس على مالك سنين ليحفظ الموطأ ويتعلم منه الموطأ. وما عرفش مالك إلا في مرة مرات في النهاية، في مرة من المرات أخطأ في شيء فيها، والإمام الشافعي أجاب فعرف أنه يحفظ ما يقوله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فعلى ذلك هنا الإنسان اللي يتسابق مع معلمه جدير أنه ما يتقلوش الشيء المهم في الشيء. أنت بتحضر الدرس يتعلم ما في الكتاب ويشرح لك المشكلة عليك من الكتاب ولزيادة أشياء في غيرها. الكتاب اللي احنا بندرسه كتاب فقه حنبلي، علشان ندرس الفقه كويس لابد من دراسة مذهب، تدرس مذهبها من أقرب المذاهب اللي موجودة كتبها متيسرة، وإنه محقق الكتاب بتاعه كان هذا الكتاب. مش معناه إن غيره من كتاب من كتب ما ينفعش أو غيره من المذاهب ما ينفعش، لا، كل المذاهب فيها الأشياء العظيمة، فيها دين الله رب العالمين سبحانه، ونحترم جميع المذاهب. في أثناء الدراسة هنبتدي نيجي على مسألة من المسائل قد تكون موافقة للدليل ونأخذ بها، وقد تخالف العلماء في الشيء، فينفرد الحنابلة في شيء زي مثلا هنيجي في الصيام، فإن غم عليكم فاقدروا له، حينفرد المذهب الحنبلي بأنه احتاطوا له، اقدروا له يعني احتاطوا له. إذا كان في ليلة 30 من شعبان غم علينا مش عارفين بكرة أول رمضان ولا بكرة شعبان، الجمهور على أنه لا، يبقى بكرة المتمم لشعبان، والحديث يدل على ذلك، والحنابلة على أنه احتاطه وصومه يوم بدري. هنا مش هنلتزم بالكلام اللي يقول الحنابلة في هذا الشيء، يبقى هنا نلتزم بالدليل، الدليل دل على شيء، مش ملزمين ناخد بكلام الحنابلة 100% في كل مسائل يقولونها. يبقى على ذلك إذا جينا لمسألة وجدنا أنه غيرهم من المذاهب فيه الدليل أقرب وأقوى، عملنا وأخذنا بهذا الشيء الآخر. وفي دراستنا للفقه هنقوم بنتعلم العلم الشرعي، وما فيش حد كبير على العلم، وكل إنسان يخطئ ويصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إلا معصوم. بنتعلم الفقه، أخذنا بقول في المسألة، ما يمنعش إن ممكن نرجع عن هذا القول في المسألة إذا وجدنا ما هو أقوى منها في مذهب آخر. ليس عيبا إن الإنسان مشى مع الدليل دله على كذا اليوم، بعد ذلك تبين له شيء آخر أخذ بهذا الشيء الآخر. الإمام الشافعي كان في الحجاز على مذهب معين، لما جاء إلى هنا إلى مصر غير مذهبه في بعض المسائل، فالأئمة يؤمر يؤخذ بالمذهب الجديد إلا مسائل كذا وكذا يؤخذ بها بالقديم من مذهب الشافعي رحمة الله عليه. الإمام أحمد تجد له في مسائل قولين في المسألة وثلاثة أقوال وخمسة أقوال في مسألة من الأقوال، والأقوال مش ممكن تيجي مع دي قول عكس القول الآخر. يبقى هنا تبين له بعد ذلك شيء فأخذ بهذا الشيء، إذا كان هم كذلك نحن أولى من ذلك. فإذا تبين القول الراجح في مسألة أخذنا بحسب الدليل اللي فيها، ونعذر الآخر، مش ان احنا ناخد بقول في المسألة لازم كل المسلمين يأخذوا به، لكن اولى الامام مالك لما طلب منه الخليفة في عهده انه يؤلف كتابا يلزم به جميع المسلمين، فامتنع مالك من ذلك ونصحه بانه يدع الناس على ما هم عليه، انه ما فيش حاجة تجمع نذر ربنا، قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، فلا يزالون مختلفين، يبقى لن يجمعهم لا مالك ولا غيره رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فالغرض انه في مسائل الفقه ما هيش مسائل عقيدة بحيث ان هنقول ده الصواب وصاحبه من اهل الجنة وده الخطأ صاحبه في النار ومبتدع وضل وكذا، ولكن الفقه نقول هذا مخطئ وهذا مصيب، والمصيب له اجران والمخطئ له اجر، ونعذر الناس اذا اخذوا بقول من اقوال طالما انه له دليل او له وجهة من النظر في المسألة. برضو من الادب اللي بيذكرهن الامام القاسمي رحمه الله الا يضحك بلا داع ولا يبدي مضحكة، من أدب طالب العلم أنه جلسة العلم قد يكون المدرس اللي بيلقي الدرس يكون جافا، أحيانا مسائل الفقه تكون مسائل جافة، مسائل الأصول تكون مسائل جافة، يقوم الدرس النهاية يبقى ممل والناس تنام، فيقوم يتعمد المدرس أن يذكر فيها قصة، يذكر فيها حكاية، يذكر فيها شيء مضحك بحيث الناس تفوق. ده مش معناه أنه هو ذكر إلا قاعدين كمان. جلسة العلم قد يكون المدرس اللي بيلقي الدرس يكون جافا، أحيانا مسائل الفقه تكون مسائل جافة، مسائل الأصول تكون مسائل جافة، يقوم الدرس النهاية يبقى ممل والناس تنام، فيقوم يتعمد المدرس أن يذكر فيها قصة، يذكر فيها حكاية، يذكر فيها شيء مضحك بحيث الناس تفوق. ده مش معناه أنه هو ذكر إلا قاعدين كمان كل واحد يقول له نكتة ويقول له حدوتة، لا، هذا لا ينبغي لطالب العلم أنه يفعل ذلك، إنما هو يسمع فقط. قال ألا يضحك بلا داعي ولا يبدي مضحكة ولا يسوق حكاية أو نادرة مما جرى له، وأن يدافع النوم ويفسح للقادم ويبش في وجهه ويقدم ذا الفضل عليه. قال وأن يقفل باب الخصام والشحناء مع أخيه. ومن اعتاد مكانا في المحفل فسبق إليه سقط حقه. من اعتاد بيقعد في مكان وبعدين جاء في الدرس اللي بعده غيره قاعد فيه، خلاص انت جيت متأخر، سقط حقك في ذلك. قال ويزجر القادم للدرس بلا كتاب ويؤنب، ولا يضع فوق الكتاب شيئا يفسده، معنى يحافظ على الكتاب. الكتاب ما هوش كتاب سنة واحدة، ولكنه كتاب حيكون سنين معك. والإنسان النبي اللي يبقى الكتاب بتاعه أصل، كل ما يتعلم حاجة جديدة يحطها في موضعها من الكتاب، يقوم هو كتاب يرجع إليه في كل وقت من الأوقات، يقوم الكتاب بتاعه يكون مرجعا عظيما. كتابكم منار السبيل مجلدين صغار، ده نص المجلد الأول، شوفوا حجمه قد إيه، نص المجلد الأول بتاعكم بقى الكتاب 4 مجلدات. فهنا كل من لاقي حاجة مفيدة في مذهب من المذاهب أو قوم الأقوال تتحط فوقها في مكانها. وإنت نفس الحكاية، كل ما تعلمت شيء يبقى كتاب، ما تاخدش كتاب تقرأ وتكتب عليه وبعدين ترميه وتجيب غيره، يبقى عمرك ما تتعلم أبدا. ولكن كل كتاب أصل وأضف إليه المعلومات اللي بتحدث لك. يقول لنا على الطالب ألا يجادل أستاذه في رأيه، وأن يقف عند إشارته ويعمل بنصيحته. قال وللطالب أن يستعيد المسألة مرارا بأدب وعقل. من الأدب يقول أدب المتعلم مع من يعلمه، عليه أن يتلطف له ليستخرج مكنون علمه. وبنقول إن هذا الأدب مع كل من يعلمك، إن شاء الله في صنعة من الصناعات، علشان تطلع من صاحب الصنعة اللي عنده فيها لابد أنك تتلطف له شيئا فشيء، يطلع لك كل ما عنده. لكن إذا تعليت وأنت عارف كل حاجة لا، خليه جاهل كده، ما استهلش أنه يتعلم شيئا. فلذلك تلطف في السؤال تتعلم كثيرا. قال عليه أن يبدأه بالتحية ويقل بين يديه الكلام، ويجلس بين يديه بأدب وانتباه وإصغاء وسكوت. قال ولا يشاور جليسا ولا يناجيه في المجلس، وإذا قام فلا يتبعه بكلامه وسؤاله. ودي مهمة أوي عايزينها دي، خلص الدرس انتهى الأمر، ما نمشيش في الشارع ورايا مجموعة ده عايز سؤال وده عايز سؤال، ويا جماعة كل واحد مننا الوقت بتاعه غالي، انت بتحضر درس ويمكن تمشي بعد كده تبقى فاضي، غيرك بيديك الدرس وبعد مروع عشان يحضر درس تاني يديه في الصلاة اللي بعدها. فهنا علشان نقف معاك او التاني يقف معاك، اعذر ما تقولش هو مش عايز يقف معانا ليه، احذر، لا عنده ما يشغله. كل انسان عنده بيت وعنده عياله وعنده ماله وعنده شغله وعنده دراسته، هنا لابد من وقتك تكون ضمينا بوقتك، تحرص على الوقت. ساعات اليوم ساعات قليلة والوقت ما فيهوش بركة. كان الإمام النووي رحمة الله عليه بيدرس في اليوم 12 علم من العلوم في اليوم الواحد، والواحد بيدرسه ازاي ده، امتى بيروحه وبياخد كم ساعة في كل علم من العلوم ده، لو كل علم نص ساعة مش هيلحق يتعلم العلم اللي هو قاله لنا في الكتب بتاعته رحمة الله عليه. فلذلك نعذر الإنسان اللي يكون مشغولة، والمشغول لا يشغل، لا تشغل إنسانا يكون مشغولة، أضر الظروف وعذر. ونبه إخواننا مش كل درس لقي جايب لي واحد ده معلش جاري طلق مراته مبارح ومش عارف إيه، والتاني يتصل بالتليفون يقول كذا، لا برد على تليفونات فيه أسئلة ولا بسمح لك أنك تجيب لي جارك معايا البيت، ومعلش اعذرونا في ذلك. ما كنتش حافظ على وقتي ما كنتش أقعد أدرس لك هذا الكتاب اللي بنتعب فيه في تدريسه للمرة 16 بإذن رب العالمين. فرجاء إن احنا نتعاون على البر والتقوى، ومش هتعرف قيمة الكتاب إلا بعد ما تخلصه وتدرسه، تعرف قيمة الفقه وتعرف قيمة الأحكام الإسلامية، تعرف قيمة دين رب العالمين سبحانه. كل ما تمر على باب بندرس بعض الأداب وبندرس الحكم الشرعي اللي فيها ونعرف محاسن الإسلام في أثناء الدراسة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الدرس الجاي حيبقى يوم الاثنين إن شاء الله، نبدأ بقى فيه الكلام عن الطهارة وغير ذلك. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.